قال رحمه الله: المبهمات. قال: لم أتبع في المبهمات لم أتبع في المبهمات تحفة الأشراف وتقريب التهذيب، ولكني لاحظت أول حرف من الكلمة، فمثلا أقدم بعض الصحابة على رجل من الصحابة، وأقدم رجلا على من سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ الباء مقدم على الراء والراء مقدم على الميم. ثم إني إن شاء الله في الفهرس أشير إلى معنى الحديث أو طرفه، أيهما كان أخصر اخترته، والله المستعان. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا الوليد بن مزيد قال سمعت ابن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابن بسر السلميين قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقدمنا زبدا وتمرا، وكان يحب الزبد والتمر. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه ابن ماجه.
هذا الحديث قد جاء عن عبد الله بن بشر نظيره، وأنه قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم زبدا وتمرا، وكان يحب الزبد والتمر، فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك الدعاء الذي قال عقب الطعام: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. يعطينا مسند عبد الله بن بشر من صحيح المسند، قد جاء عن عبد الله بن بشر، والثاني من ابني بشر ما عرف، فكأنه من أجل هذا الثاني أو من أجل إبهامهما ذكره في المبهمات. فابناء بشر أحدهما عبد الله معروف، وهل له أكثر من ذلك ويحتمل أنه عبد الله وغيره؟ أما هذا فقد جاء عن عبد الله بن بشر عن أبيه، قصة أبيه، حديث عبد الله دل على أن على صحبة عبد الله بن بشر وأبيه، أبوه صحابي يقين، لكن ما له كبير رواية. وحديث ابن بشر ذكرنا في ما يتعلق ماذا في الاختيار، اختيار له الأذكار ما يقال عند فراغ من الطعام. وقوله دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا، هذا يعتبر طعام الزائر من ضمن الأطعمة التي ذكرها ابن القيم في تحفة المودود، طعام الزائر. وإذا كان مفطرا أكل، وإن كان صائما صلى أي دعا. جاء أنه دخل على أم سليم زائرا فقدمت إليه تمرا وزبدة، وكان يعجبه ذلك، كان صائما. قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم دعا لهم، قالت: خويدمك يا رسول الله، ادعو الله له. فدعا لأنس رضي الله عنه خير خير الدنيا والآخرة بخير. هنا يقول عطية بن بشر، وذكر من ضمن الأحاديث، ذكر الحديث في ترجمة من الإصابة، عطية بن بشر، عطية بن بشر وله صحبة، وروى له أبو داود طريق سليم بن عامر عن ابن بشر قال: دخل عن رسول الله وقربنا له زبدا وتمرا. وقد جاء أيضا عن عبد الله بن بشر أخيه، عن أخيه. الظاهر أن هذين المفهمين هما عبد الله وعطية، وفيه فضيلة هذا الطعام، وفعلا فيه خاصية يذكرها ابن القيم وغيره، أنه يعني من حيث الصحة ومن حيث حرارة البدن يجعل يبعث في البدن حرارة ونشاطا، السمن مع التمر، الزبد مع التمر، قال ابن القيم رحمه الله: روى أبو داود في كتاب زاد المعاد الجلد الرابع 291 عن ابني بشر السلميين وذكر الحديث. قال: الزبد حار رطب، فيه منافع كثيرة، منها الإنضاج والتحليل، ويبرئ الأورام التي تكون إلى جانب الأذنين والحالبين وأورام الفم، سمن هذا يبرئ أورام الفم وجروح قروح الفم، وسائر الأورام التي تعرض في أبدان النساء والصبيان إذا استعمل وحده، وإذا لعق منه نفع من نفث الدم الذي يكون في الرئة وأنضج الأورام العارضة فيها، وهو ملين للطبيعة والعصب. الأورام الصلبة العارضة من المرة والسوداء البلغم نافع من اليبس العارض في البدن، وإذا طلي به على منابت الأسنان أسنان الطفل كان معينا على نباتها بغير مشقة، لأنه نباتها يتعبه، نبات الأسنان للطفل يتعبه ويمرض. وطلوعها هو نافع من السعال العارض من البرد واليبس، ويذهب القوباء والخشونة التي في البدن، ويلين الطبيعة، ولكنه يضعف شهوة الطعام، يضعف شهوة الطعام ويذهب بوخامة الحلو كالعسل والتمر، يعني يذهب ذلك الضرر منه إذا أكل بعده مع عسل أو أكل مع تمر. وفي جمعه صلى الله عليه وسلم بين التمر وبين الحكمة إصلاح كل منهما بالآخر، ما شاء الله. إذن السمن فيه منافع كثيرة، وبالأخص سمن البقر، زبد البقر مع يعني طيب ريحه وطيب طعمه فيه منافع، وإذا حصل منه أنه يضعف شهوة الطعام فإن هذا الضرر منه يذهبه الحلوى أو العسل، إذا أكل بحلوى أو عسل، بالعسل أحسن، كأن يخلط السمن والعسل. وصار عند الناس مثل يقول: زدنا على السمن عسل. ومن الأمثال اليمنية فيما إذا حصل أن إنسانا قال قولا ووافقه الآخر عليه، أو فعلا ووافقه عليه، قلنا زيد على السمن عسل، عسل. هذا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم محبته الأطعمة، من أطعمة التي كان يحبها. ومثل ذلك أهل العلم يتتبعونه، كما كان أنس يتتبع الزبد، تبعني أن الدبع، أولا لأنه شيء صحي، فما أكل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه صحي، ثانيا لأنه تحريا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحب عون المعبود، قال: في المصباح زبد على وزن قفل ما استخرج بالمخض من لبن البقر والغنم، هذا معروف عند الناس لكن يفسرونه اللغوي. وأما لبن الإبل فلا يسمى ما يستخرج منه زبدا، ما فيه زبد، بل يقال له جناب، والزبد أخص من الزبد، انتهى. وأدسم السمن وأحسنه سمن البقر. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: أخبرنا ابن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال: حدثنا عبد الله بن نمير به.
هذا متعلقه متعلق بالأدب، هذا الحديث يتعلق بالأدب، فلا يروع مسلما لا جادا ولا مازحا، فلا يأخذ متاعه ويقوم يتفقد متاعه فلا يجده فيتروع، يظن أنه سرق، فقد عليه، يحصل له انزعاج، وهذا ظلم لهذا المروع، حتى وإن كان على سبيل المزح. وبعضهم سارق مزاح، ذكروا أن صاحب المحجن الذي ممن رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون في النار هو صاحبة الهرة. الحديث ما هو مجرد ذكر، أنه كان يطوف بالبيت ومعه محجن عصا من حنية، ويخطف متاع الحجيج، فإذا فطن له قال إنما تعلق بمحجني لم أفطن له، وإن لم يفطن له أخذ سرقه ومشى. فلهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. وقوله لا يحل لمسلم أن يروع مسلما من الروع، إن روح القدس قد نفح في روعي، أي من هو العقل، نفح كذا، ذهب الروع. فلما ذهب ابن الروع ذهب الروع، ويروعه يخوفه. قال المناوي ولو هازل لما فيه من الإيذاء، هذا من الأذى، هذا من الظلم. وقد جاء من حديث عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله يقول لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإن أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك يوم الخندق، كان زيد بن ثابت ينقل التراب مع المسلمين فنعس، فجاء عمار بن حزم عمارة بن حزم فأخذ سلاحه وهو لا يشعر. وهذا يكثر جدا بين المازحين مع إخوانهم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا رقاد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم يروع مسلم وأن لا يأخذ أحد متاعه جادا ولا لاعبا، وهو أن يسرقه منه لاعبا يريد أن يحزنه بسرقته ثم يسره برده عليه، فالأخذ لاعبا في سرقته وفي أن يحزنه جادا. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كلا الطريقين، أن أخذه لاعبا وأخذه جادا، الأول لا يصل الإيصال الحزن إلى المسلم، والثاني لكونه سرقه، إذا أخذه جادا معناه سارق، إذا أخذه لاعبا معناه مزاح، لكن هذا المس ما هو في بابه، غلط. ثم يحبسه فيصير ذلك جادا، وربما أخذه مازحا ثم يمسكه وبعد ذلك يصر عليه سارق إذا فعل ذلك. قال أبو عبيد يعني أن يأخذ متاعه لا يريد سرقته وإنما يريد إدخال الغيظ عليه، فهو لاعب في السرقة جاد في إدخال الأذى والروع عليه، الروع ترويعه، لا يحل أن يروع أخاه. هذا ضد التبشير بالخير وضد إدخال السرور على المسلم.
قال رحمه الله قال الإمام أحمد
أيضا في رياض الصالحين المسجد باب المزح في رياض الصالحين نقرأ منه في هذا، من هذا المزاح في الحديث لا قبله لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حورة من النار، في لفظ من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه، ومعنى ينزع ويجاء ينزغ معناه متقارب، وأن يرمي إليه على سبيل المزح. وفي حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا، وحتى من الأدب أنه إذا أعطى السكين ما يعطيه بالحد هكذا بل يعطيه هكذا، ومن الأدب أن لا يوجه السلاح إلى أخيه أو إلى ضيفه أو إلى جليسه ولو كان مغلقا، لا يكون متجها إليه بل يكون متجها إلى جانب آخر، وهكذا يعني من هذا الباب أنه لا يشير إليه بالسيف مسلولا، لو قال خذ السيف ويوصل إليه بالحد فين سيمسك، ولكن يعني يعطيه الممسك يناوله إياه أو السكين.
قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن يزيد بن الشخير عن مطرف بن الشخير قال أخبرني أعرابي لنا قال رأيت نعل نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخصوفة. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال: سمعت مطرفا يحدث عن أعرابي قال: رأيت في رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعلا مخصوفة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت حميد بن هلال يحدث عن مطرف عن أعرابي أنه رأى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعلين مخصوفتين.
قوله في هذا الحديث: رأيت نعل نبيكم صلى الله عليه وسلم مخصوفا، هذا من شمائله أنه كان يخصف نعله، أنه كان يخصف نعله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، لبس النعال والخفاف، وأيضا الحفاظ على النعمة إذا تقطعت خصفها وخيطها، الخصف والخياطة لها، يعني يلبس نعلا مخيطا حتى لو كان يعني من باب الحفاظ على النعمة، ما هو إذا انقطع منها شيء رجم بها، الأولى الحفاظ قدر مستطاعه. وجاء جاءنا أعرابي لنا قال: أخبرني أعرابي لنا قال: رأيت نعل نبيكم مخصوفة عند أحمد وعن أبي هريرة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا وحافيا ومنتعلا، وعن عائشة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله. ومعنى مخصوف أي مخروز، مخرز، مخيط، من الخصف الضم والجمع، إذا تقطع ضمه وجمعه بخياط، هذا من باب التواضع ومن باب الحفاظ على النعمة، ومن باب كذلك أيضا الاقتصاد الشرعي. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في الأدب من جامعه المجلد الخامس 311 باب التواضع، ساق عن عائشة، ساق من أحمد عن عائشة أنها سئلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: يخيط ثوبه ويخصف نعله، خياط والخصف معنى واحد، إنما يقال لخياطة وإصلاح النعل خصفا ويقال للثوب خياطة، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم يكون في حاجة أهله. هذا من التواضع وحسن الشمائل وتأديب النفس. عن عائشة سئلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، يعني ما هو أسد في البيت مثل الأسد، تعالوا له متعاون ومؤدب وهكذا، فإنه وتعاون على البر والتقوى، هذا شامل للرجل مع أهله وللأخ مع أخيه ولسائر الأحوال، وتعاون البر والتقوى. قال ابن قال المناوي: يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل فيما يعمل رجال بيوتهم، من الاشتغال بمهمة الأهل، بمهنة الأهل والنفس، إرشادا للتواضع وترك التكبر، لأنه مشرف بالوحي والنبوة ومكرم بالمعجزات والرسالة، وفيه أن الإمام الأعظم يتولى أمور نفسه وأنه من دأب الصالحين، هذا من تواضع الصالحين. لكن لا يعني أن بعض الخصائص التي تكون للنساء أن تتولاها هذا الأشياء ما كما يعني ما يصلح عمل الرجل لها، فهو من خصائص شأن. أما خدمة البيت فقد يأتيه ضيف أعداد ما زال يكر عليهم: هات خل يا أخي، خل ساعد، بدل أن تأمر هات هات وما تساعد لا بتغسيل ولا بتقريب ولا بتعاون بشيء ولا بتقطيع شيء. أعوذ بالله، خيركم لخيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وحديث عائشة في مسند أحمد، في مسند أحمد في المجلد 41 390 يذكرونه في مكارم الأخلاق.